أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. العنوان الأخير في هذا البحث أثر علم البيان في تأدية المعاني. طبعا نحن عرفنا فيما سبق أن علم البيان له غرضان في حقيقة الأمر وليس غرضا واحدا. الغرض الأول هو دراسة كيفية التخلص من مشكلة التعقيد المعنوي، وعرفنا في الأبحاث السابقة أنه لابد مثلا من الإتيان بقرينة، إذا لم تأتي بالقرينة قد يؤدي هذا إلى عدم وضوح المعنى المقصود لك. لابد لك مثلا أيضا أن تعتمد التشبيهات التي لا يستهجنها الطبع العرفي، لا يستقبحها الطبع العرفي، وإلا فإن هذا قد يكون مؤديا إلى مشكلات في فهم المعنى المقصود. أيضا لابد من أن لا تكون الغرابة غرابة مطلقة، وأن لا يكون الغموض غموضا تاما، وإلا أدى ذلك إلى مشكلات على مستوى الفهم أيضا. إذن هذا كله تقدم معنا. فنحن التعقيد المعنوي كيف نتخلص منه، كيف نتغلب عليه؟ بنصب القرائن، بالمراعاة أن يكون هناك جوانب واضحة جدا في الكلام توضح مراد المتكلم، بالاعتماد على التشبيهات التي يلتفت إليها الذهن العرفي وهكذا. طيب، إذن هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني هنا يشيرون إليه، وهو أننا تعلمنا من كل ما تقدم في علم البيان أن المعنى الواحد هناك طرق متعددة وأساليب متعددة لبيانه والإخبار عنه. فمثلا إذا أردت أن تمدح شخصا بالكرم، فأنت أمامك أساليب كثيرة جدا في يعني تساعدك على أن تعبر على تساعدك على التعبير عن
هذا غير ما تقول تسويه كرفاف وإيه هذا في على القلب Gracias.
لأننا في هذا المكان. فهو
لا تقلقوا،
إذا كان
I'm
أو باسم الله
الى هذا المطلب الاول.
ليش ما اعتبرنا الاسم المجرور كمان من المستثنيات؟
في الاسم المجرور في حقيقة الامر، لانه حال كوني اسما مجرورا لا يكون مسندا ولا مسندا اليه. ها، فاذا عن ماذا يجب ان نتحدث؟ اذا هو ليس من تتمت فيه مثلا، ها، ليس من تتمت فيه، في حرفه مش هيك، وما بعدها ليس هو المسند وليس هو المسند إليه. إذا أردنا أن نتحدث عن المسند أو المسند إليه، سنتحدث عن المحذوف الذي يتعلق به عادة الجار والمجرور، مش هيك؟ وإلا نعم، يعني الآن التفاتاتكم في محلي، أنه ليس فقط الأسماء الموصولة أو ليس فقط المضاف هو الذي يحتاج إلى تتمة عادة، فإنه إذا جاء مثلا بحرف فلا بد حينئذ أن يكون دالا على نسبة بين طرفين، فلا بد على الأقل له من متعلق ومن شيء يتعلق به. فإذا في المقصود هكذا، المقصود أن تلك يعبر عنها بالقيود باستثناء المضاف المضاف إليه والصلة، فإنهما لا يؤخذان باستقلاليتهما. يعني عمليا أنت عندما أتيت بجملة بعد الاسم الموصول، أنت لم تأتي بشيء زائد على الاسم الموصول، أنت فقط وضحت الاسم الموصول، هي هذه الفكرة. على كل حال، طيب الآن بعد ذلك، بعد أن عرفنا انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، طبعا الخبر يقسمونه إلى جملة اسمية وجملة فعلية. هون ما بعرف، مش الظاهر حيحكوا عن في المتن، يعني يمكن ببعض الهوامش حاكين عنها ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الخبرية، الجملة الفعلية. هناك فوارق تذكر بينهما. مثلا من الفوارق أن الجملة الاسمية لا يكون فيها دلالة على الزمان بخلاف الجملة الفعلية، يعني عم نحكي هيئة الجملة، ها؟ ولا إذا مثلا هي إذا الألفاظ فيها شيء دال على الزمان تدل على الزمان. يعني لنفترض هكذا، أنا صائم غدا، هذه جملة اسمية ومع ذلك دلت على الزمان، لكن هنا ليست الجملة التي دلت على الزمان، وإنما كلمة غدا هي التي دلت على الزمان. نحن نتحدث عن كون الجملة اسمية هل يفيد زمانا، هذا هو الكلام. بينما كون الجملة فعلية في حد نفسه يفيد زمانا، لأن الفعل على ما هو المشهور عنده يدل على الزمان، على ما هو المشهور في مقابل ماذا؟
ولأن المبتدا والخبر في الزمان.
وين الزمان؟ إذا كان فعلا أو إذا كان اسما للفاعل ويحمل دلالة على الزمان. مقصود أنه كون الجملة اسمية هل يحتم استفادة الزمان؟ نقول لا، اللهم إلا إن اشتمل على دال إضافيا، على دال من خارج كيان الجملة الإسمية يكون دالا على الزمان، فنعم حين. يعني بعبارة نفصل بين الهيئة والمادة، إذا وجد في الجملة لفظا يدل على الزمان نقول الذي دل على الزمان هو مادة هذا اللفظ، لا هيئة الجملة لا شكل الجملة. بينما نفس الإتيان بالجملة الفعلية، لأن هيئة الجملة الفعلية ما هي؟ هي أن تأتي بفعل، والفعل دلالته مقرونة بالزمن على ما هو المشهور، حتى فعل الأمر يدل للحال أو الاستقبال أيضا.
نحن كنا نقول أن الجملة الإسمية مثلا المجهول زيد أحيى، إذا ما في قرينة على الزمان
هي يحمل على زمان الحال،
هي تحتمل
يعني هذا بسبب انتفاء القرينة، ولا الآن هكذا زيد
هي دائما فيها زمان هو الحال،
هلا دائما فيها زمان بمعنى ان اي حدث تفرضه فلا بد له من زمن، ها اللي هي هذا المطلب العقلي، اللي هي هذه دلاله عقليه مش دلاله وضعيه. الان هل وضع في اللغه العربيه هيئه مثلا المبتدا والخبر ليكون دالين على زمان بعينه، الحال او الاستقبال او ما في عندنا هيك؟ نعم عند التجرد من القرائن وكون النظر الى امر حادث، يعني هون يربطها العقل بس من خلال ينتقل إليها من خلال ملازمات، من خلال دلالات التزامية عقلية غير عرفية، قد تكون عرفية في بعض الأحيان لكن من خلال دلالات التزامية معينة. وإلا الآن ليس أسلوب الجملة الإسمية معدا في اللغة حتى يكون هو الحاكي عن الزمان. إذا أردت أن تحكي عن شيء وتحدد زمانه، الأسلوب الذي أعدته اللغة لذلك ما هو؟ أن تأتي بفعلا، لأن الفعل هو الذي يحمل الدلالة على الزمن. مثل هذا من جملة الفوارق بين الجملتين. من جملة الفوارق بين الجملتين أيضا أن الجملة الإسمية قالوا تدل على الثبوت والاستمرار، عندما تقول زيد عالمون أنت كل ما دللت عليه ما هو؟ كل ما قلته هو أنه ثابت له صفة أنه عالم، ولكنك ماذا؟ ولكنك لم تدل على أنه متى حصل العلم عنده، وأن هذا العلم حصل في الماضي أو سيحصل في المستقبل، وأنه قابل للزوال أو لا، هذا كله مسكوت عنه، فلا دلالة لها على أزيد من الثبوت الثبوت الذي يتطلب الاستمرار، يعني الثبوت الملازم عرفا للاستمرار، صفة ثابتة له يعني مستمرة فيه. بينما الجملة الفعلية على ماذا تدل في اللغة؟ هي معدة في اللغة لتدل على الحدوث والتجدد. أنت عندما تقول زيد يعلم لا تريد أن تقول إن حالته الثابتة المستمرة هي حصول العلم، وإنما تريد أن تقول إنه تجدد أو حصل له العلم. التجدد هون يعني بيقولوا بالنحو بيذكروها، تجدد عندما يعطف على الحدوث يراد منه الحصول التدريجي، الحصول بعد أن لم يكن، الحصول شيئا فشيئا ما شئت فعلت. على كل حال بينما لا يوجد مثلا زيد يأكل طعامه، فأنت تشعر الآن يعني هل الجملة في حد ذاتها تعطيك لمحة عن أي شيء؟ عن كون زيد حاليا مشتغلا بأي شيء؟ مشتغلا بتناول الطعام شيئا فشيئا، لقمة إثر لقمة وهكذا. بينما عندما تقول زيد آكل، مثلا آكل للتفاح للموز مثلا، لا توحي بهذا التجدد والتدريج وعملية الحصول المتواصل، وإنما تخبرك عن حالة ثابتة له. إذا نشوف هذه من الفوارق، وهذه فوارق تعتني بها البلاغة اعتناء كبيرا في تفسير القرآن هكذا. لماذا عبر الباري عز وجل هنا بجملة اسمية وهناك بجملة فعلية؟ هذه بحسب تفاوت المقامات تختلف ويكون لها معان ويمكن أن يستفاد منها أيضا معان حينئذ. طيب هذا بالنسبة إلى تقسيم الجملة إلى أو الجملة الخبرية إلى اسمية وفعلية. مثلا الجملة الإنشائية يقسمونها عادة إلى شو أقسام الجملة الإنشائية؟ يقسمونها إلى إنشاء طلبيا وإنشاء غير طلبيا. فليس كل إنشاء فهو فيه طلبا. فالإنشاء الطلبي مثلا كالأمر والنهي والاستفهام والتحضيض والحث وما إلى ذلك. الجملة الإنشاء غير الطلبي مثل ماذا؟ تعجب، المادح، الذم، نعمة وبئسة، وأفعل ما أفعله مثلا في أسلوب التعجب ونحو ذلك. ها؟ طيب فإذا يقسمونها إلى هذين القسمين. الآن بعد ذلك تحدثوا عن عنوان آخر وهو أغراض الخبر. ما هو الداعي للإتيان؟ ما هي الدواعي التي يؤتى بها عادة بالجملة الخبرية؟ ما هي الأغراض؟ أغراض الإتيان بالجملة الخبرية عادة. الآن انتهى الوقت، أنا أكتفي بهذا المقدار بحاجة إلى شرح. غدا إن شاء الله نكمل، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.